بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الوليمة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال: ما هذا؟ فقال: إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. فقال: بارك الله لك، أولم ولو بشاه. قال رحمه الله تعالى: وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وجابر وزهير بن عثمان رضي الله عنهم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث أنس حديث حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الوليمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة والتي تقدم معنا في المجلس الماضي بيان بعض المسائل المتعلقة بها، والوليمة مأخوذة من الولم وأصله الاجتماع، ولذلك قالوا إنها شرعت لاجتماع الرجل مع أهله وزوجه، حتى قال بعض العلماء إن وليمة النكاح تكون بعد الدخول، أي بعد دخول الرجل وبنائه بأهله. وقد ورد في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشهد لذلك، كما في حديث بنائه بصفية رضي الله عنها وأرضاها. وظاهر حديثنا حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه أن الوليمة تقع بعد الدخول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله فأخبره أنه نكح وأنه بنى بأهله، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يولم. ولو كانت الوليمة سابقة للدخول لبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي أن تكون سابقة لدخوله، لأن ظاهر هذا الحديث أنه ستقع الوليمة بعد الدخول، ولأن هذه الوليمة فيها نوع شكر لله عز وجل على نعمته، فيترقب الدخول حتى تتم النعمة وتحصل على الوجه المعتبر، ولأنه ربما نقض نكاحه بالمرأة ولم يدخل بها، وحينئذ يكون الأمر قد فات معناه المعتبر. وظاهر الوليمة أنها من الاجتماع كما ذكرنا، وقد شرع الله عز وجل الوليمة في النكاح لمقاصد عظيمة ومعان جليلة، فإن اجتماع الناس في نكاح الرجل فيه معونة له على السرور، فيه مشاركة له في سروره وما يدخل عليه من الخير. ومن هنا كان من عادة المسلم مع أخيه المسلم أنه يفرح بفرحه ويسر بسروره، ولا شك أن المسلم إذا أصابته النعمة فبنى بأهله ورأى إخوانه يدعون له بالبركة أحبهم وأحبوه، وقويت أواصر الأخوة الإيمانية، وهذا مقصود شرعا. ومن الحكم أن هذه الوليمة هي نوع من إعلان النكاح، لأنها تعين على إثبات الأنساب، على إثبات النسب، ولا تضيع أنساب الناس، لأنهم يعرفون أن فلانا نكح فلانة، فإذا جاءه منها الولد لم ينكروه، وعرفوا أنه سبق وأنه نكح هذه المرأة. وقد تقدم معنا هذا في باب أمره عليه الصلاة والسلام بضرب الدفوف، وسميت بهذا الاسم الوليمة، وجعل العلماء مسميات لعدد من الولائم والدعوات، فهم يسمون وليمة النكاح، يسمون ما يكون في النكاح من طعام بقصد هذا المعنى بالوليمة، ويسمى غيره بمصطلحات أخرى كتسمية ما يذبح من الولد عند حصول نعمة الولد في يوم سابعه بالعقيقة، وهذا ما وردت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مصطلح شرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرهون بعقيقته، فسماها عقيقة. ومن هنا اصطلح العلماء على تسمية الوليمة التي تكون بنعمة الولد تكون عقيق، يسمونها عقيقة. وهناك نوع ثالث يقال له الخرس، وهو الذي يكون بسلامة المرأة ونجاتها من النفاس، ثم ينظر فيه، فإن كان يفعل على سبيل الشكر للنعمة فلا إشكال، لأن العبد مطلوب منه شرعا أن يشكر الله عز وجل، فإذا شكره باللسان وشكره بالجوارح والأركان لا عتب عليه، فإذا جمع خاصة قرابته وأطعمهم لوجه الله وابتغاء مرضات الله قاصدا بذلك شكر النعمة لا معنى خاص، ولا يعتقد لزومه في هذه المناسبة، فحينئذ لا بأس به، كما نص عليه طائفة من أهل العلم رحمهم الله. وهناك الوظيمة، وهي التي تكون عند المصيبة، وهذا النوع من الذبائح والطعام يفصل في حكمه، فإن كان جاريا على وجه السنة بأن يصنع الطعام لأهل الميت إذا بلغهم الخبر بوفاة قريبهم فإنه لا بأس به ولا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. وقد تقدم معنا الكلام على هذا النوع من الولائم، وفصلنا فيه وبينا الحدود التي ينبغي أن يلتزمها المسلم في القيام بمثل باتباع هذه السنة وتطبيقها. وهناك ما يسمى بالوكيرة، وهي من الوكر، ووكر الإنسان مخدعه والمكان الذي يأوي إليه، كما أن وكأ أوكار الطير توصف بذلك، وهي الأمكنة التي تأوي إليها كأعشاشها وأكنانها، فيقال الوكيرة لأنها تكون شكرا لنعمة المنزل، وتسمى بالنزلة، وهو الطعام الذي يكون عند بناء الإنسان لبيت أو نحوه مما يسكن فيه، فيذبح شكرا لله عز وجل على هذه النعمة. ثم يفصل في هذا النوع من الذبائح والولائم، فإن كان المقصود به شكر نعمة الله عز وجل، فإذا كان المقصود به شكر النعمة من الله سبحانه وتعالى حيث تفضل عليه جل جلاله فأسكنه وآواه ويسر له من خيره وفضله سبحانه وتعالى هذا المنزل له ولولده، فإذا فعل ذلك شكرا لنعمة الله ولم يبالغ ولم يقصد الرياء والسمعة فهذه قربة وطاعة، وإن قصد غير ذلك خاصة إذا كان من المحظور شرعا فإنه يحكم بحسب مقصده، فما كان من هذه الذبائح يقصد به والعياذ بالله التقرب للجن والذبح عند الانتهاء من البيت أو المنزل للجن والعياذ بالله حتى يكفونه ما يزعم من شرورهم وذبح لهم قاصدا دفع شرورهم أو سؤال الخير منهم، فهذا شرك أكبر والعياذ بالله، لأن الذبح حق لله سبحانه وتعالى لم يأذن بصرفه لأحد كائنا من كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالأصل يقتضي أنه لا يجوز صرف الذبح لغير الله عز وجل، سواء كان وليا أو كان جنا أو كان غير ذلك، فإنه محرم شرعا بإجماع العلماء رحمهم الله، فإن قصد به التقرب للجن وقصد به أنهم يدفعون عنه الضر فلا شك كما ذكرنا أنه شرك بالله والعياذ بالله. وقال سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر، فالنحر والذبح لا يكون إلا لله جل جلاله. والنوع الرابع ما يسمى بالنقيعة، والنقيعة هي الذبيحة التي تكون عند قدوم المسافر، فإذا قدم المسافر صنع الطعام أو ذبحت الذبيحة. وللعلماء فيها وجهان، قيل إنها تكون من نفس الشخص القادم شكرا لله عز وجل بسلامته، فهو يحمد الله على السلامة في سفره ورجوعه منه. وقيل إن الناس هي التي تفعل له ذلك، فهما وجهان مشهوران عند أهل العلم. وأيما كان، إذا قصد بها مطلق العادة فلا أجر فيها ولا ثواب، وليست من جنس العبادات. وإن قصد بها التقرب لله عز وجل على سبيل الشكر ولا يعتقد أنها واجبة ولا لازمة، فإنه لا بأس بذلك ولا حرج لدخولها تحت أصل شرعي عام. وكذلك أيضا سميت هذه الذبائح بالنقيعة، تسمى بالنقيعة من النقع، وأصل النقع الغبار، يقال ثار النقع أي ثار الغبار، منه قول حسان: عدمنا الخيل إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء. ومنه قوله سبحانه وتعالى: فأثرن به نقعا، وهو يصف سبحانه الخيل إذا عديت. فالمقصود أنها تكون عند قدوم المسافر، فإن كانت على سبيل الشكر للنعمة فلا إشكال، ولم يعتقد فيها لزوم ولم يعتقد أنها لازمة فلا بأس ولا حرج بدخولها تحت الأصل العام. وهناك أيضا العقيقة، وهي التي تكون للمولود في يوم سابعه اتباعا للسنة، فإن شاء ذبحها وقسمها بين قرابته وجعل منها نصيبا للضعفاء والفقراء فلا بأس بذلك ولا حرج، وإن شاء طبخها وجمع لها قرابته والناس وجعل للفقراء فيها نصيبا وحظا، كل ذلك واسع إن شاء الله تعالى. والأصل فيها ما ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل غلام مرهون بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه. وهذا النوع من الذبائح السنة فيه أنه لا يكسر فيه عظم، من باب التفاؤل بالسلامة، والفأل يحبه الله عز وجل، ولذلك تقطع جدولا كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وسواء طبخها أو أرسل اللحم نيا لقرابته وللناس، ليست خاصة بالفقراء وليست خاصة بالضعفاء، لأن المقصود من هذه الذبيحة أنهم إذا اجتمعوا أو أرسل إليهم حصل عندهم الخبر أن فلانا ولد له المولود، وحينئذ تثبت الأنساب ويفرق بين النكاح والسفاح، فتثبت أنساب الناس. ولذلك لما كان الناس محافظين على هذه السنن كانت بيوتاتهم معروفة وأنسابهم محفوظة، لأنها سنة خير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرق بها بين الحلال والحرام. فالمقصود أن هذا من النوع مما يشرع فيه اجتماع الناس، فإذا طبخت ودعي لها فلا بأس أن يدعو الأغنياء ولا بأس أن يدعو الفقراء، فليست كالصدقة المتعينة للفقراء والمساكين، لأن المعنى فيها إثبات النسب كما ذكرنا وحصول الشكر للنعمة، وكل ذلك حاصل بالغني والفقير على حد سواء. وكذلك أيضا مما يكون من الطعام ما يسمى بالمأدبة، وهي التي يدعو الإنسان إليها الغير، قد تكون لسبب من حصول نعمة أو اندفاع نقمة أو نحو ذلك، وقد تكون بدون سبب، كأن يصاب بدون سبب ظاهر، مثل أن يجمع إخوانه وخلانه من أجل أن يصلهم ويودهم، وقد يجمع ذا الرحم من قرابته. وأفضل ما تكون المأدبة إذا كانت اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، بما يكون فيها كأن تكون معين، وكذلك إذا كانت معينة على تحقيق مقصود الشرع، مثل الولائم التي تكون صلحا بين المتخاصمين وتأليفا بين قلوب المؤمنين، ويصنعها الإنسان بهذا المعنى ويقصد به القربة والتقرب لله سبحانه وتعالى، فهذا مما يثاب عليه، وخاصة إذا فعلها للقرابة. فإذا علم أن بين فلان وفلان خصومة فدعاهما إلى بيته وأصلح بينهما وصنع الطعام لهما وطيب خواطرهما، فهذا أجره عند الله عز وجل عظيم. وكذلك إذا كان المقصود منها شرعا إكرام الضعفاء والبؤساء وإدخال السرور عليهم، كان جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه من أبر الناس بالمساكين، وكان يقال له أبو المساكين رضي الله عنه وأرضاه. لا يرى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الضعفاء جالسا في المسجد إلا أخذه معه وأدخله إلى بيته، وقال لزوجه أسماء رضي الله عنها وأرضاه: أطعمينا مما عندك. وذكره أبو هريرة رضي الله عنه فذكره ببره وكرمه ووفائه وأثنى عليه الخير، فكان يلقب بأبي المساكين. وأذكر من رجال الفضل والخير من حفظة كتاب الله عز وجل من أهل المدينة أدركنا فيهم هذه العادة المحمودة، فكان منهم رجل أعرفه بالخير وبالكرم وبالإحسان للضعفاء والفقراء رحمه الله برحمته الواسعة، كان إذا صلى الظهر وقف بباب السلام وانتظر حتى يخرج الناس، وكان من علية القوم ومن وجهاء المدينة، ثم يدخل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يرى ضعيفا ولا رث الحالة إلا أخذه ودعاه معه، ثم ينطلق بسيارته إلى قباء فيصنع لهم الطعام فيكرمهم ويدخل السرور عليهم. فهذه المأدبة طاعة لله سبحانه وتعالى وقربة لله عز وجل، فهذا مما يدخل في عموم الوصف بالمأدبة. وأما الذي معنا فإنه خاص بالنكاح، ويقال له ويسمى بالوليمة، وهذا النوع من الولائم أشد من غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وحث عليه، ولذلك تجاب الدعوة فيه إلا من عذر. نعم.
عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة.
جمع بعض العلماء هذه الولائم بقوله وليمة عرس، ثم خرس ولادة، نقيعة مفقود، وكيرة من بنى، إعلان ختن، نقيعة قادم، عقيقة حلق، ثم مأدبة لنا. فهذه ثمانية أنواع جمعها بعض العلماء في هذين البيتين. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة. الصفرة تكون من الطيب، والطيب ينقسم إلى أقسام، منه ما ظهر لونه وخفي ريحه، ومنها ما ظهر ريحه وخفي لونه، ومنها ما جمع الأمرين وهو ظهور الريح وظهور اللون. والنساء طيبهن ما ظهر لونه وخفي ريحه، وهذا الذي ذكره مما ظهر لونه وظهر ريحه، فرأى عليه صفرة، وهذه الصفرة صفرة الطيب. ومن أمثلته طيب العود ونحوه كالمسك، فإنه يظهر لونه وتظهر رائحته، فرأى عليه هذا الأثر أثر الصفرة، فيه دليل على مشروعية التطيب. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الطيب سنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتطيب ويحب الطيب، وهو سنة بإجماع العلماء رحمهم الله، لكنه لا ينبغي أن يكون على وجه الشرف ووجه المباهاة، فوجه الشرف أن يكون من الطيب الغالي فيتكلفه الإنسان، وأما بالنسبة للسنة فإنها تحصل بما يحصل به المقصود من طيب الرائحة. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان من سنته وهديه أنه لا يحب أن يشم منه الريح غير الطيب، وهي الريح الرائحة الخبيثة، وقصة التحريم في ذلك ظاهرة. نعم.
فقال: ما هذا؟ فقال: إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب.
فقال: ما هذا؟ سؤال واستفهام، وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن رضي الله عنه لا يخلو من أمرين. في سؤاله عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف فيه مقاصد، من أشهرها أمران: الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد أن يعرف أن يعلم عبد الرحمن بعض الأحكام الشرعية، فسأل عبد الرحمن بن عوف عن هذا الأمر لأنه لا يقع غالبا إلا وهناك سرور قد حدث، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أحس أنه ناكح فسأله عن ذلك. وثانيا إدخال السرور على عبد الرحمن رضي الله عنه، وفيه كرم خلقه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فإن الفضلاء والشرفاء ونحوهم ممن لهم مكانة ووجاهة إذا التفتوا إلى الغير فسألوه عن حاله واستفصلوا من الحال دل هذا على علو شأنهم ومكانتهم، وهذا لا شك أنه فيه يعتبر كما ذكر بعض العلماء من إدخال السرور على المسلم. وقد كان صلى الله عليه وسلم مع أصحابه على هذا المنوال أنه يسألهم ويتفقد شؤونهم تفقد الأب الحنون والوالد المكرم، وكان هديه في ذلك أكمل الهدي بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فقال: ما هذا؟ نعم، فيه دليل على أنه إذا رؤي من الإنسان اختلاف حال ودع الأمر لسؤاله أن يسأل، وأن هذا ليس من الفضول، لأن بعض المسائل تكون فضولا وأذية للمسؤول، وقد يسأل عن أمر من خاصة أموره أمام الناس فيحرج بهذا السؤال، ولم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام ذلك، وإنما يسأل على الوجه المعروف. فقال: ما هذا؟ نعم.
فقال: إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب.
فقال: إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، هذه رواية الترمذي، وفي رواية في الصحيح أنه قال: إني تزوجت امرأة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فقال: ما أصدقتها؟ أي أنه كان الجواب بعد سؤال النبي صلى الله عليه وسلم مكررا، وظاهر الرواية أنه أجاب بهذا مباشرة، ورواية الصحيح أظهر لأن فيها زيادة علم بتكرار سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها فائدة الفرق بين الروايتين أن الرواية الصحيح تدل على مشروعية السؤال عن قدر المهر، وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن قدر المهر لما سأله عن صداقها فيه فوائد: الفائدة الأولى مشروعية الصداق في النكاح، وسمي الصداق صداقا لأنه يدل على صدق الرغبة في نكاح المرأة، ويسمى مهرا ونحلة وغير ذلك من أسمائه العشرة التي سيأتي بيانها في موضعها إن شاء الله تعالى. وقد أجمع العلماء على مشروعيته لثبوت ذلك بدليل الكتاب والسنة، وسيفرد المصنف رحمه الله له أبواب تخصه وسيأتي بيانها إن شاء الله في موضعها. المسألة الثانية: فيه دليل على مشروعية السؤال عن قدر الصداق، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أنه لمعرفة الحكم الشرعي، لأن الصداق في بعض الأحوال يكون متضمنا لأمور قد تحضر شرعا على الإنسان، كأن يبالغ في صداقه، حتى إن البعض استشف من عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه أنه كان من أغنياء الصحابة، والغني غالبا إذا نكح امرأة فإنه يبالغ في صداقها، ولذلك سأله النبي صلى الله عليه وسلم حتى يطلع على أمر، لأنه ولي أمره صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من حقه. ومن هنا يكون سؤاله عن الصداق لغرض شرعي، لأن عادة الأغنياء أن يبالغوا في الصداق، وقد أجمع العلماء على أنه لا حد لأكثر الصداق، لقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا، فقالوا إنه لا حد لأكثر الصداق، لكن لو أن الناس بالغوا في الصداق وآذى بعضهم بعضا وترتب على هذه الأذية من المبالغة في البذخ والمبالغة في قدر الصداق ترتب عليها ضرر على شباب المسلمين وشاباتهم، وحصل الضرر في كثرة العنوسة وعزوف الناس عن النكاح وعزوف الشباب عن النكاح، فقال بعض العلماء واختاره بعض المتأخرين أن لولي الأمر أن يسن في النكاح قدرا معينا حتى يمنع الناس أن يضر بعضهم بعضا، ولما يترتب على ترك الناس يؤذي بعضهم بعضا من الضرر في دينهم ودنياهم، ولذلك قالوا يجوز له أن يتدخل، وهذا مبني على ما تقرر عند العلماء من السياسة الشرعية، وهي التي يسوس بها ولي الأمر الناس ويتدخل فيها عند الحاجة، فإذا حصل الضرر وأصبح الناس يبالغون في مهورهم والصداق فإنه يجوز له التدخل، وسيأتي بيان ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. نعم.
فقال بارك الله لك، أولم ولو بشاة
على وزن نواة. قال بعض أئمة اللغة إن الأفصح أن يقال على نواة، والنواة قدر، كما ذكر عن الإمام أحمد تقديره، قدر كما يقال الأوقية وكما يقال القنطار، قدر من الوزن للذهب، اختلف في تحديده، وذهب بعض العلماء إلى تحديد أقل الصداق بهذا القدر، وسيذكر المصنف رحمه الله قول السلف في تحديده. فهذا القدر قال بعض العلماء إنه أقل الصداق، ومنهم من قال إن أقله هو 3 دراهم، وهو مذهب بعض أهل العلم رحمهم الله، ومنهم من قال 1/4 دينار أو 3 دراهم، فجعل له القدر بالذهب والفضة، وسيأتي بيان هذه المسألة في مسائل الصداق. نعم.
فقال بارك الله لك، أولم ولو بشات،
فيه دليل على مشروعية الصداق بالأعلى والأنفس مع وجود ما هو دونه، وتوضح ذلك أن الذي يتعامل الناس به إنما هو الذهب والفضة، فعبد الرحمن رضي الله عنه أصدقها الذهب وهو أعلى من الفضة، فدل على أنه لا بأس ولا حرج أن يصدق ما هو أعلى، شريطة أن لا يكون على سبيل البذخ والأذية والإسراف. نعم.
فقال بارك الله لك، أولم ولو بشات،
فيه دليل على مشروعية الدعاء للمتزوج، وقد تقدم معنا ذلك، وأنه يدعى له بالبركة، وبينا وجه ذلك، وأنه هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وقد أبدلنا الله عز وجل عن مقولة الجاهلية بالرفاء والبنين بهذه الكلمة الطيبة المباركة التي يعظم خيرها وينتشر برها ولا يعلم ما فيها من الخير إلا الله، لأنه إذا دعي بالبركة فإن بركة الله ليس لها منتهى، فإن الله يبارك كيف شاء وكما شاء بلا حدود ولا قيود، لا يعلم قدر بركته ومباركته إلا هو سبحانه وتعالى. ومن هنا يشرع الدعاء بالبركة لمن نكح، وفيه أصل عند العلماء أنه يدعى لكل إنسان أصابته نعمة إذا كان من إخواننا المسلمين أن يبارك الله له فيها، ولذلك كان من الدعاء المأثور في الوتر في حديث الحسن رضي الله عنه: وبارك لنا فيما أعطيت. فيشرع الدعاء بالبركة لكل من أعطاه الله عطية من خيري الدنيا والآخرة، فيقال للعالم بارك الله لك في علمك، ويقال للعامل بارك الله لك في عملك، ويقال للداعية بارك الله لك في دعوتك، وللإمام في خطبه بارك الله لك في خطبك. وقد يعمم فيقال بارك الله لك في كل خير أعطاك ونحو ذلك، فهذا كله مما له أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه.
أولم ولو بشات.
أولم فيه دليل على من قال إن الوليمة في النكاح واجبة بقوله أولم، وهو مذهب الظاهرية وبعض أصحاب الشافعي. وقد تقدم معنا أن قوله ولو بشاه صارف للأمر عن ظاهره الدال على الوجوب إلى المعنى المرجوح وهو الندب، لأن الشاة لا تجب بإجماع العلماء. والدليل على عدم وجوبها أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم بالسويق والتمر كما في الصحيح في بنائه على صفية رضي الله عنها، فدل على أن قوله أولم للندب والاستحباب وليس للحتم والإيجاب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال أحمد بن حنبل: وزن نواة من ذهب وزن 3 دراهم وثلث. وقال إسحاق: هو وزن 5 دراهم وثلث.
والثاني أظهر عند قول الطائفة من العلماء أنه فوق 5 دراهم، وهذا هو الذي مشى عليه الأئمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن أبيه عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بنت حيي بسويق وتمر. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن غريب.
اشتمل هذا الحديث على ما ترجم له المصنف من صنع الوليمة من أجل النكاح، وفيه دليل كما تقدم على أنه لا يتعين ذبح الشاة. فقوله أولم ولو بشاة أن هذا بذكر النوع الذي لا إلزام فيه، وليس في وليمة النكاح تحديد. يجوز أن يولم بالشياه بشاة أو أكثر من شاة، ويجوز أن يولم بالإبل، ويجوز أن يولم بالبقر وبغير ذلك من الطعام، لكن دون أن يجاوز الحد الشرعي، لئلا يكون على سبيل السرف وألا يكون على سبيل الرياء والسمعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الحميدي عن سفيان نحو هذا. وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه، ولم يذكروا فيه عن وائل عن أبيه أو ابنه. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: وكان سفيان بن عيينة يدلس في هذا الحديث، فربما لم يذكر فيه عن وائل عن أبيه وربما ذكره.
سيأتي بيان المعاني الإسنادية بإذن الله عند انتهاء من الكتاب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا زياد بن عبد الله قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث زياد بن عبد الله، وزياد بن عبد الله كثير الغرائب والمناكير. قال رحمه الله: وسمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة قال: قال وكيع: زياد بن عبد الله ما عشر فيه يكذب في الحديث.
هذا الحديث ضعيف، وضعفه قوي جدا ولا يشتغل بمثله. و الأصل أنه إذا كان المعني به في النكاح فالوليمة في النكاح في اليوم الأول، سواء قلنا قبل الدخول أو بعد الدخول. وهل تكون الوليمة في الليل أو تكون في النهار وجهان للعلماء، والأمر يحتمل. والأظهر أن هذا راجع إلى العرف، فإن كان الأرفق بالناس بالليل صنعها ليلا، وإن كان الأرفق بالناس النهار صنعها نهارا، وكل ذلك وردت به الأدلة. فلا بأس ولا حرج أن يصنع الطعام نهارا، ولا بأس ولا حرج أن يصنع ليلا، ليس فيه حد معين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إجابة الداعي. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أؤتوا الدعوة إذا دعيتم. قال رحمه الله تعالى: وفي الباب عن علي وأبي هريرة والبراء وأنس وأبي أيوب رضي الله عنهم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.
ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة والتي اشتملت على حق من حقوق المسلم على أخيه المسلم أنه إذا دعاه فليجبه، ويتأكد هذا في مثل وليمة النكاح، وقد شدد فيها طائفة من أهل العلم رحمهم الله، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يمتنع من الإجابة إلا من عذر شرعي يوجب عذره، يوجب امتناعه عن الحضور. والأصل في ذلك أن الشرع لما أمر الناكح والمتزوج أن يصنع الطعام وأن يدعو الناس فإنه يجاب في دعوته، وإجابة دعوة المسلم تدخل السرور عليه وتزيد من أواصر وتقوي أواصر المحبة والأخوة بين المسلمين. ولذلك شدد الشرع في إجابة الدعوة، وبين حديث البراء في الصحيح والذي سيأتينا إن شاء الله، ونفصل أحكامه في كتاب الآداب في كتاب الأدب بإذن الله تعالى، أن من حق المسلم على المسلم إذا دعاه أن يجيبه، وهذا شامل للنكاح وغير النكاح في قول بعض العلماء رحمهم الله. وأما إذا وجد العذر الشرعي الذي يمنعه من الحضور، إما مرض مقعد لا يستطيع معه أن يحضر ويشق عليه الحضور، أو يتسبب في زيادة المرض، أو يكون هناك ما يمنع الحضور للدعوة من أسباب قاهرة كحصول سيل أو مطر يوجب العذر ونحو ذلك، فهذا كله مما يعذر به الإنسان. أما لو اشتملت الدعوة على منكر من المنكرات فهذا فيه تفصيل، فتارة يكون صاحب الدعوة هو الذي دعا المنكر، دعا إلى المنكر وهو الذي أحضره، فحينئذ لا يخلو من حالتين: إما أن يكون المنكر في حال حضور الدعوة، بمعنى أنه إذا حضر فإنه سيسمع المنكر ويراه، فحينئذ يحضر وينكر المنكر، فإن قبل إنكاره جلس، وإن لم يقبل إنكاره انصرف راشدا. وقال بعض العلماء: لا يعذر بترك الدعوة لأجل وجود المنكر متى ما وسعه ذلك. ومن أهل العلم من قال إنه يحضر ويبارك له في دعوته ثم ينصرف، لأن هناك حق وهناك منكر، وكونه أخطأ لا يوجب لنا أن نخطئ في إضاعة حقه، فيحضر ويبارك له في نكاحه وزواجه، ويذكره بالله عز وجل، ويخوفه من الله سبحانه وتعالى ومن عواقب معصيته ونحو ذلك، ثم ينصرف. وهذا هو أعدل الأقوال وأقواها من حيث الدليل، أنه لا يعذر بالحضور، خاصة إذا كان ممن يقبل نصحه، أو كان له تأثير، أو كان صادقا في توجيهه، أو وضع الله له تأثيرا في نصح الناس وتوجيههم. وعلى هذا أدركنا أهل العلم رحمهم الله. وأما إذا كان المنكر يفعله الحضور ولا يفعله صاحب الوليمة، فحينئذ يفصل فيه كما سبق، أنه يحضر ويبين للمخطئ خطأ وينصحه بالتي هي أحسن، ويعذر إلى الله ويقيم عليه الحجة. فإن أبى فإنه لا يجالسه في الموضع الذي فيه المنكر، وينتقل إلى مكان آخر في الوليمة يجلس فيه، فهذا لا بأس به ولا حرج عليه، لأنه قد أدى ما عليه، وبهذا تقام الحجة على الناس، ويكثر الخير ويقل الشر. ولو كثرت المنكرات فإنها إذا ذكر أصحابها بالله ضعفت عزائمهم في الشر، بخلاف ما إذا سكت أهل الحق عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا شك أن حضور المناسبات ونصيحة المخطئ في خطأه وتوجيهه بالتي هي أحسن، لا شك أنه أرفع المقامات وأعظمها أجرا عند الله، خاصة إذا كان الناصح يريد وجه الله ويحب لإخوانه المسلمين الخير ونظر إليهم كأنهم غرقى يريد أن ينتشلهم مما هم فيه من معصية الله ونصحهم نصيحة المشرق المحب الخير لهم الخائف الوجل أن يصابوا بعقوبة الله، فمثل هذا يبارك له في قوله: فسعيه مشكور وذنبه مغفور وأجره موفور، ولو نزل على الأمة عذاب ما نجا من إلا مثل هؤلاء الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر الموفقون في أمرهم ونهيهم ونصحهم وتوجيههم وإرشادهم. فيا لله كم من قلوب غسل الران عنها فاستفاقت من غفلتها وانتبهت من منامها بتوفيق الله لأمثال هؤلاء الذين يحبون لأمة محمد صلى الله عليه وسلم الخير، والذين رزقهم الله قلوبا خفيفة تخاف على الأمة وتشفق عليها، لا يتقاعسون ولا يتخاذلون ولا ينزوون في الزوايا يدعون على أهل المعاصي بالويل والثبور ويغتابونهم، ولا يقدمون شيئا من نصيحة هادفة وكلمة راشدة. وكم من هؤلاء رفع الله درجته وأعلى منزلته لأنه أصابه ما أصابه من الأذى فصبر واحتسب، ومنهم من ينصح المرة ثم لا يقبل منه وقد يستهزأ به فينصرف بصدر منشرح راض عن الله لكن قلبه مقبوض متألم على إخوانه أنهم لم يقبلوا النصيحة، فتجده يعاود المرة بعد المرة والكرة بعد الكرة حتى يفتح الله في وجهه أبواب الخير فتستجاب دعوته وتقبل نصيحته ويرضى عنه ربه وينال الخير وينال الأجر. فأمثال هؤلاء هم خيار هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهؤلاء هم صمام الأمان لهذه الأمة بعد الله عز وجل. فمن حضر مثل هذه المناسبات أو الولائم في النكاح وغيرها حضور المحب محب الخير الذي يكره الشر لإخوانه والبلاء على هذا السنن الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإنه بخير المنازل عند الله، خاصة إذا عظمت الفتن واشتدت المحن وكثر الساخرون والمستهزئون والمرجفون والمشككون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون: ينقلب الأخيار بمحبة الله ومرضاة الله، فلا يزيدهم الاستهزاء إلا محبة لدين الله واعتصاما بحبل الله قويت به شوكتهم وصلب بالحق عودهم حتى أحبهم ربهم فأدناهم وقربهم. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يفتح في وجهنا أبواب الخير لهذه الأمة وأن يرزقنا النصح للعامة. وهذا لا يقتصر على المأدبة ولا على الوليمة ولا على الدعوات، بل هو عام شامل. فنسأل الله بعزته وجلاله أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من يجيء إلى الوليمة من غير دعوة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل يقال له أبو شعيب إلى غلام له لحام فقال: اصنع لي طعاما يكفي خمسة، فإني رأيت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع. قال: فصنع طعاما ثم أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه وجلساءه الذين معه، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم اتبعهم رجل لم يكن معهم حين دعوا. فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الباب قال لصاحب المنزل: إنه اتبعنا رجل لم يكن معنا حين دعوتنا، فإن أذنت له دخل. قال: فقد أذنا له فليدخل. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من يجيء إلى الوليمة من غير دعوة.
هذا الفضولي أن يأتي إلى الوليمة من دون دعوة باب ذكره المصنف لعموم البلوى به. ولما كانت وليمة النكاح يعتني بها الناس فإن من أكثر الأحكام السؤال عن هذا، فإن مما يكثر السؤال عنه مثل هذا، وهو إتيان الإنسان من دون دعوة. وهذا كما يقال طبعا الفضولي، وكانت بغداد في عصر الخلفاء العباسيين مشهورة بهذا، حتى ألفت القصص والأخبار في من يحضر بدون دعوة، ويسمى في لغة بعض القوم السقوطي، الذي سقط على القوم كأنه سقط من السماء. وعمت بها البلوى حتى كانوا يشتكون منهم، وكان الرجل إذا رأى ثلاثة من النفر أو نفرين خرجوا بعد صلاة الظهر مجتمعين فالغالب أن هناك دعوة، فيمشي وراءهم قريبا منهم، فإذا دنا من بيت الدعوة قاربهم في الخطى، فظن أصحاب الدعوة أن صاحب الدعوة قد بعث به إليه، ويظن صاحب الدعوة أنه مرافق للقوم، ويصنع بعض يتكلم ويفعل أفعالا تموه على الأول والثاني، ويسمونه الفضولي. واشتكى الناس من ذلك، وذكر بعض الأدباء رحمهم الله يقول كان فلان من أئمة اللغة ولا يحتاج إلى تسمية، كان شديدا في هذا الأمر، حتى إنه لو دعا ثلاثة من النفر فجاءوا أربعة حرمهم جميعا، ولا يمكن أن يفتح باب بيته، عقوبة للمدعوين، لا يمكن أبدا، إذا دعا اثنين فجاءوا ثلاثة لا يدخلهم مهما كان الأمر. فاتفق لبعضهم أنهم تمالأوا عليه وجاءوا وهم ثلاثة أو أربعة، وقرعوا عليه الباب، فنظر فإذا العدد كما هو، العدد كما هو، والسبب في ذلك أنهم كانوا ثلاثة وعلموا أنه ينظر من تحت الباب، فأمروا كل رجل أن يقف على رجل، فعد الرجول فوجد العدد صحيحا، فلما فتح الباب هجموا عليه كلهم، فقال كلمته المشهورة وهي من طرائف أئمة الأدب، يقول: دعوت رجالا اخرجوا من داري فإني دعوت رجالا ولم أدعو كراكي. الكراكي هو الذي يقف على رجل واحدة. فالمقصود كانت هذه مما تعم به البلوى، وتأذى الناس منها كثيرا، اشتكى بعضهم إلى بعض أئمة الفتوى، وكان بعضهم يعالج الأمر بطريقته، حتى اتفق لبعضهم أنه كان إذا دعا قوما خاصة في المناسبات التي لا بد وأن يأتي فيها الفضولي يضع سلما لغرفة في الطابق الثاني، فإذا جاء الفضولي صعد إلى الطابق الثاني، حتى إذا استتم العدد بالمدعوين من كان من أهل الدعوة أدخله في الدور الأول، فإذا كمل العدد الغرفة التي في الطابق الثاني لها سلم، فيرفع السلم عنهم وقت الغداء والأكل حتى لا ينزلوا. واتفق لبعض الفضوليين قال: أنا أكفيكم أمره، فدخل معهم، فلما علقهم في الغرفة أصبح يصيح ويقول: إن لم تأتي بالسلم رميت نفسي، فأحضر السلم وأكل مع القوم. فهذا مما عمت به البلوى، وجاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم بهديه بأبي وأمي بالاستئذان، لم يطرد الرجل، لأن المسلم يحب إكرام أخيه المسلم، والأصل في المسلم أن يكون عزيز النفس لا يحضر من دون دعوة، لكنه إذا دعي من له فضل وله أثر كالعالم يصحبه بعض طلاب العلم وهم لا يريدون أكلا ولا طعاما، وإنما يريدون غذاء أرواحهم بصحبة ذي الفضل، وقد يصحب الرجل قريبه لحق القريب كعمه ونحو ذلك، وهذا معروف في القرابة، فلا يستطيع القريب أن يتخلى عن قريبه، فهذه مسألة تعم بها البلوى، ولذلك جاءت السنة بالحل الوسط الذي ترتاح النفوس إليه، وهو أن يستأذن صاحب الدعوة، وحينئذ لا يطرد فينكسر خاطره، وفي هذا حرج على الناس كبير، ولا يهجم على طعام قوم لم يأذنوا له، فاستأذن عليه الصلاة والسلام، ولذلك قالوا إن السنة أن يستأذن المدعو من صاحب الدعوة ويقول له: إن فلانا قد حضر معنا وليس ممن دعوت. وفي عرف العامة بعضهم يتلطف ويقول ضيف الكريم كريم، وهذه من الكلمات الجميلة عند العامة ومشهورة، أن ضيف الكريم كريم، كأنهم يحرجوها أن يأذن لصاحبهم بأن يصيب طعامه. فإذا علم أن صاحب الدعوة يرضى بهذا، في بعض الأحيان تعلم أن صاحب الدعوة كريم وأنه يحب أن يكرم الناس وأن هذا يدخل السرور عليه، فهذا لا إشكال فيه. وهكذا إذا علمت أنه يحبك وأن مجيئك إليه من دون دعوة أن هذا يقع في نفسه بمكان، فحينئذ يشرع لك أن تفعل هذا، لأن مقصود الشرع يتحقق. ولا شك أن الإخوة والأحبة إذا كانت بينهم مشائج المحبة على أتم وجوهها وأكملها شملت مثل هذا، إن الإنسان يسر إذا جاءه الرجل من دون دعوة، لأنه أشعره أنه كأنه بيته وكأنه منزله، وإلا فالأصل أنه لا يأتي إلى طعام قوم لم يؤذن له. ومن النصائح المشهورة إذا وضعت السفرة في المساجد، فإنها إذا وضعت عمل بالظاهر، ودلالة الظاهر عند العلماء لا يكون فيها نطق من صاحب السفرة أو صاحب الملك، وهي دلالة معتبرة. دلالة الظاهر أنه إذا وضعها يوم الاثنين أو يوم الخميس ووضعها في صلاة المغرب قبل صلاة المغرب، علمنا من دلالة الظاهر أنها للصائمين، وحينئذ لا يستبيح غير الصائم أن يأكل منها إلا بإذن صاحبها. فإذا كان الإنسان قد توفرت فيها هذه الصفة وأحب أن يكسب أخوه أجره، فإنه لا بأس أن يأكل ويطعم، لأن وضع هذا الطعام قصد منه هذا المعنى. فلا ينتظر من أخيه أن يقول أدعوك إلى هذه السفرة حتى تأكل. وعند بعض العلماء أن بسط الطعام دلالة فعل منزلة منزلة القول، ومن أمثلتها أنه لو أخرج من بيته صنبور ماء ووضع الكيزان وهي الكؤوس، فهمنا من هذا أنه سبيل وأنه أذن للناس أن يشربوا من هذا السبيل. فهذا يسميه العلماء دلالة الظاهر، لا يحتاج فيها أن يتكلم، لأنها دلالة تدل على المقصود، ينزل فيها الفعل منزلة القول. فكأنه قال أيها الناس قد أذنت لكم أن تأكلوا. ثم اختلف العلماء هل الدعوة إذن بإصابة الطعام أم أن الدعوة شيء وأكل الطعام شيء آخر. وصورة المسألة إذا دعي الإنسان إلى وليمة ثم حضر في البيت ثم وضع الطعام بين يديه، فهل ينتظر حتى يأذن له صاحب الطعام بأن يأكل، أم أن مجرد الإذن مجرد الدعوة للوليمة إذن بأكلها؟ وهذان وجهان مشهوران عند العلماء، والأحوط والأسلم أنه ينتظر إذن صاحب الوليمة. أما إذا جرى العرف أنه لا يأكل الضيوف من الطعام إلا بعد أن يأذن رب البيت وصاحب الطعام، فحينئذ لا يأكل حتى يأذن له، لأن هذا فيه أذية لصاحب الطعام. مثل أن تجري العادة أنه إذا صنع الطعام للضيف أنه لا يأكل حتى يأذن صاحب البيت، فحينئذ قد ينتظر صاحب البيت أشخاصا، وقد ينتظر أحدا يقدم عليه، وفي أكلهم قبل حضوره أذية لصاحب الدعوة، فحينئذ لا يجوز له أن يأكل، لأن فيه ضرر على صاحب الدعوة، وينتظر حتى يأذن له. فإذا جرى عرف بشيء وأصبح كالإذن الفعلي كالإذن القولي، نزل الفعل فيه منزلة القول، لأن القاعدة الشرعية التي بنت عليها، وهي إحدى القواعد الخمس التي بنى عليها فقه الإسلام في كثير من مسائله، تقول العادة محكمة. فهذا مما يحتكم فيه إلى العرف، أنه إذا جرى عرف أنه لا يأكل الضيف حتى يأذن له صاحب الدعوة، أنه ينتظر حتى يأذن له. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين في هذه السنة هذا الهدي الكامل صلوات الله وسلامه عليه، أنه يستأذن صاحب الطعام ولا يكسر خاطر الرجل التابع بأن يصرف مباشرة. نعم.
عن أبي مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل يقال له أبو شعيب إلى غلام له لحام، فقال اصنع لي طعاما يكفي خمسة، فإني رأيت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع،
هذا الفعل من هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه يدل على أمور، أولها ما جبل الله عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبهم له ووفائهم له، وأنهم كانوا في أعلى المراتب في الصحبة. الصحبة مراتب، أعلاها أن الإنسان إذا كان مع أهل الفضل فإنه لا ينتظر منهم أن يأمروه بشيء أو ينهوه عن شيء، بل يبادر قبل أن يؤمر. فإذا رأوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع صنعوا له الطعام، وإذا رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أي شيء بادروا، كانوا يراقبون حركاته وسكناته حتى في آخر حياته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. تأمل رحمك الله أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر لحظاته من هذه الدنيا قالت: دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده مسواك، فأبده النبي صلى الله عليه وسلم بصره كما في الصحيحين، فأشارت إليه أم المؤمنين: أتحبه؟ فأشار برأسه أن نعم. قالت: فأخذته فقضمته فطيبته، ثم أعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستن به استنانا ما رأيته استنانا أحسن منه، ثم قال: في الرفيق الأعلى. ثم قضى لأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. من هذا الذي يمس هذه الأمة الطاهرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين نالوا أعلى مراتب الصحبة، أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أكمل ما يكون الصاحب مع صاحبه، فصحبوه على أتم الوجوه وأكملها، حتى رأوا الجوع فيه عليه الصلاة والسلام فصنعوا له الطعام، ورأوه يحب الخير من خير الدنيا فبادروا إليه، وكانت أرواحهم في أكفهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وجعل أعالي الفردوس مسكنهم وثواهم. اللهم شوه وجوه من ظلمهم وآذاهم، واقسم ظهورهم، وشتت شملهم، واقطع دابرهم عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وعن دينك وعن أصحابك رضي الله عنهم وأرضاهم. هذه الأمة الطاهرة المصطفاها المجتباه، انظر كيف كانت تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكمل ما يكون الصاحب مع صاحبه إذا كان على هذه الحالة. البعض يصحب من كان من أهل الفضل، فإن كان في فضل علم ودين بحث فقط عن علمه، لا يراقبه في أحواله ولا في شؤونه، وهذا بمنزلة خير. ولكن أخير من ذلك من رزقه الله الكمال في صحبة أهل الفضل، فأصبح يتلطف معهم ويقوم على شؤونهم بما يعينهم على طاعة الله ومحبة الله. ومن أمثلة هذا ما ثبت في الصحيح من قصة جابر رضي الله عنه يوم الخندق، فإنه لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق بحالته مضى إلى زوجه وأمرها أن تصنع طعاما، ولم يكن عندهم إلا عناق، فأمرها أن تصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما، فقال عليه الصلاة والسلام: يا أهل الخندق، إن جابرا يدعوكم إلى طعامه. فهذا من دلائل حب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو نموذج ودليل ومثال على أنهم كانوا في صحبتهم على أكمل الوجوه وأتمها. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: إن الله اختار لهذه الأمة خيرته من خلقه، فنبيها أفضل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، وكما اختار لها خير الأنبياء فإن اختار لهذا النبي خير صحب، فهم أفضل من الحواريين وأفضل من أصحاب النبيين، لأن الله شرفهم بصحبة نبيه، ولا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المنزلة السامية الكريمة من محبة الله ورضوان الله ويكون أصحابه بمنزلة دون ذلك، فإنه يحب أصحابه ويغار على أصحابه. ولذلك هنيئا لمن أحبهم، وهنيئا لمن حفظ حقهم، وويل لمن آذاهم وأضرهم. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجزيهم عنا وعن نبينا خير ما جزى صاحبا عن صحبته. اللهم اجزهم خير الجزاء، وأنزلهم منازل السعداء، واجمعنا بهم يوم الحشر والنداء، واجعلنا معهم في حشر الأتقياء البررة الأصفياء. يا مجيب الدعاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.